بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا ابن يحيى الساجي، تراجم أئمة الجرح والتعديل، كتاب المحرر. زكريا ابن يحيى الساجي، توفي سنة 700. قال المؤلف حفظه الله: زكريا ابن يحيى ابن داود الحافظ أبو يحيى الساجي البصري، قال: أخذ عن الربيع بن معاذ العنبري والمزني ووالده يحيى الساجي، معناه أن أباه كان محدثا، وعبيد الله بن معاذ العنبري وعبد الواحد بن غياث وغيرهم، حدث عنه الحافظ أبو أحمد بن عدي وأبو بكر الإسماعيلي وأبو القاسم الطبراني والقاضي يوسف الميانجي وأبو الشيخ بن حبان وغيرهم وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: كان ثقة يعرف الحديث والفقه، وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف العلماء وأحكام القرآن. وهذه تزكية من إمام من أئمة الجرح. قل: كان زكريا بن يحيى الساجي ثقة يعرف الحديث والفقه، وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف العلماء وأحكام القرآن. وقال أبو يعلى الخليلي رحمه الله: فقيه حافظ. وقال: وهو متفق عليه، مجروح من جرحه، موثق من وثقه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: الإمام الثبت الحافظ محدث البصرة وشيخها ومفتيها. وقال الذهبي عن الحافظ الساجي رحمه الله: أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات، واعتمد عليه أبو الحسن في عدة تآليف. وقال أيضا الذهبي: وللساجي مصنف جليل في علل الأحاديث يدل على تبحره وحفظه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زكريا ابن يحيى ابن داود الحافظ أبو يحيى الساجي البصري أحد الأثبات، ما علمت فيه جرحا أصلا. وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم وضعفه وآخرون، توفي سنة 700. قال: ولا يغتر أحد بقول ابن القطان، وقد جازف بهذه المقالة، وما ضعف زكريا الساجي هذا أحد قط. وأما ما قاله أبو يعلى الخليلي أنه مجروح من جرح، هذا ما هو صواب. إذا جرحه إمام من أئمة الجرح يقال كما قال الحافظ هنا، إذا كان ما أصاب لم يصب. وهذا يدلك على أن بعض أهل العلم قد يظهر له أو يعلم عنه ما يكون سببا لجرحه، فإن كان ما علمه جرح مفسر فإنه يقدم، وإن لم يكون جرحا مفسرا فإنه يقدم عليه تعديل الأئمة. هذا كما قال الحافظ يقول: قد جازف بهذه المقالة، وما ضعف زكريا الساجي هذا أحد. عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن إمام ابن إمام، أبوه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، صاحب كتاب الجرح والتعديل، سمع من أبيه ومن أبي زرعة الرازي وإبراهيم المزني وابن وارة وخلق كثير، روى عنه ابن عدي وأبو الشيخ بن حيان، هنا بالأول أبو الشيخ بن حبان وهنا ابن حيان، وأبو أحمد الحاكم وأبو سعيد الرازي وغيرهم. قال أبو يعلى الخليلي رحمه الله: أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. محدث وفقيه وإمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: أخذ أبو محمد علم أبيه. إيش تستفيد من هذا؟ كما قال بعض الإخوة الأفاضل، قال: يا أبناء المشائخ، إذا مات آباؤكم ليس لكم ذكر إلا بالعلم، إن كان لكم علم ذكرتم وإلا نسيتم بذهاب أبيكم. يا أبناء المشائخ، لا رفعة لكم إلا بالعلم. هي نصيحة جيدة. فما ينفع أن يكون إنسان نسبه إلى ابن عالم وما يعتني بالعلم، يكون من عامة الناس. فإن وفق لأخذ العلم والاستفادة من العلم ارتفع شأنه. كم من العلماء الذين ما ذكر عنهم عن أولادهم شيء، بسبب ماذا؟ ما عرفوا بالعلم. ولكن من عرف من أبناء العلماء بالعلم عرف بسبب عنايته وحرصه على العلم. قال: وقال أبو بكر محمد ابن عبد الله البغدادي رحمه الله في عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولد بين قماطر العلم والروايات. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني معناه أنه ولد بين العلم، أبوه مع العلم والحديث ومن مكان إلى آخر، وهو كذلك ولد بين العلم. فهنيئا لمن يتربى من أول أمره، أول ما يدرك، أول ما يميز، والعلم مهيئ بين يديه، يسمع القرآن، يسمع الحديث، ويسمع الذكر، ويرى مجالس العلم. كم من أبناء المسلمين أول ما يدرك إذا به يسمع عند أبيه الأغاني، ويرى عند أبيه المسلسلات والشاشات، ويرى عند أبيه شرب الدخان ويشم رائحته، ويرى أباه يأكل القات. أي قدوة هذا؟ فإذا هيأ الله نفس ذلك الغلام واستفاد، نشأ بين العلم. انظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، أبناؤه أحفاده ما زال العلم فيهم إلى يومنا هذا. كثير من أحفاده يذكرون بهذا الخير، خاصة الذين ذكروا من الشراح من الأحفاد، بسبب العلم. بسبب العلم يرفع الإنسان ويرفع ذكره. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا بسبب العلم. فكم تذكر أهل العلم؟ هذه كلمة جميلة قالها شيخنا يحيى، قال: من نفع الناس انتفع. إذا نفعت الناس بالعلم انتفعت بدعائهم بثنائهم. ولد بين قماطر العلم والروايات، وتربى بالمذاكرات بين أبيه وأبي زرعة، فكان يزقانه كما يزق الفرخ الصغير، يعني تلقين العلم والأحاديث، الفرخ يزق الصغير، أعرف إيش معنى يزقه، يأخذ له الحشرة أو الطعام ويعطيه لها، فيه يفتح فاه ويعطيه، معناه أنه من صغره ويتربى ويأخذ عنهم العلم ويعنيان به. فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة عنايتهما، مع جوهر نفسه، معناه أنه في نفسه محب، كان محبا للعلم، ومحبة العلم هذه كرامة من الله عز وجل، وهذه منحة من الله عز وجل، وهذا عطاء عظيم. من رزقه الله حب العلم وهيأ له طلبه فقد أكرمه الله بكرامة عظيمة. قال: فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة عنايتهما، والعناية لها أهمية. فإذا كان الأب والقائم على الطالب يعتني به، يحرص عليه، يوجهه، ينتبه له، يعلمه، يستفيد وينتفع. قال: ثم تمت النعمة برحلته مع أبيه فأدرك الإسناد وثقات الشيوخ بالحجاز والعراق والشام والثغور، وسمع بأنبجانة حتى عرف الصحيح من السقيم وترعرع في ذلك. ثم كانت رحلته الثانية بنفسه بعد تمكن معرفته، يعرف له ذلك ويقدم لحسن فهمه وديانته وقديم سلفه. انتهى. قال: وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله مستودع علم أبي حاتم، يعني هذا يدل على أنه اعتنى بعلم أبي عناية كبيرة وأخذ عنه علمه. فالناس يسألون ابن أبي حاتم ويخبرهم عن علم أبيه: سألت أبي وقال أبي عن فلان. قال: مستودع علم أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وهما من هما؟ في علل الأحاديث والجرح والتعديل، وقد دون ذلك كله في كتابيه الجرح والتعديل وعلل الأحاديث، دون ذلك. وهذا يدل على أهمية التدوين وكتابة العلم والحرص على ذلك. طالب العلم الذي يحرص على كتابة العلم، كتابة الفوائد، وإذا حضر درسا عاما أو خاصا كتب وقيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. وقال أبو هريرة يثني على أو يذكر ما كان من اجتهاده وحرصه على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة انشغل إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يثني عليه. وكان عبد الله بن عمرو لا يدع شاردة ولا واردة إلا كتبها، حتى قال له قريش: كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء في الغضب والرضا؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. الشاهد منه كتابة العلم، حينما تسمع الفائدة وحينما تسمع العلم تقيد الفائدة وتقيد العلم. فهذه سنة من سبق من أولئك الأخيار الذين حرصوا على العلم واستفادوه وانتفعت الأمة بعلومهم. وكم من فائدة تفوت على الإنسان بسبب عدم التقييد. إذا طالعت في كتاب فاجعل لك كتابا بجوارك تقيد فيه، ربما تبحث بعد ذلك ساعات إذا فاتت هذه الفائدة، فائدة تحصلها بسهولة، إن كتبتها ترجع عليها، ترجع إليها بسهولة، إما في آخر الكتاب أو في أوله في الأوراق الفارغة أو في دفتر، وأحلت على جعلت كالفهرس لهذه الفائدة. لكن إذا قرأتها وأعجبت بها وما شاء الله تبقى في ذهنك أيام، ثم بعد ذلك تنسى، تأتي حاجة لهذه الفائدة تتذكر أين قرأت هذه الفائدة، ثم بعدها تبحث من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، من فهرس إلى فهرس، وقد لا تجدها، وإن وجدتها ربما تجد بعد ذهاب وقت طويل. والفرق بين هذا وهذا أنك تكتب فقط عنوان الفائدة. بعض إخواننا يقبطون على حرصهم حتى لو ذهب محاضرة وإلا سمع متكلما يكتب. أحيانا قد يأتي المتكلم أعد موضوعا ربما تعب فيه وأجهد نفسه، فأنت تأتي تأخذ رؤوس الأقلام بسهولة، إذا بمحاضرة أو خطبة أو موعظة بسهولة. فاكتب حتى في ذهاب المحاضرات، لا تبقى هكذا. ربما بعضهم خذ الكتاب واستعن بالله. بعض إخواننا ما شاء الله حرص جميل، وممن عرفنا بالحرص أبو حمزة الرازحي حفظه الله، وولده حمزة، حرص على الكتابة حرص كبير، لا يكاد يفوته شيء في الدرس، في الدروس العامة، في المحاضرات، في المجالس، يكتب. إلى هنا، سبحانك اللهم.